بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. والجهاد مشتق من الجهد، وهي المشقة، وهو بذل الوسع والطاقة في قتال العدو. والجهاد في سبيل الله عز وجل قد يكون بالسيف، وقد يكون بالسنان، وقد يكون بالحجة والبيان. وقد قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني القرآن. فالجهاد قد يكون بالسيف، وهو أعلى درجات الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد يكون بالكلمة، يكون بالحجة والبيان، وببيان شرائع الإسلام وتفريد الشبهات والأباطيل التي قد تثار حول الإسلام، والرد على المناوئين لدعوة الإسلام ودعوة الحق، والرد على المبتدعة في العقائد والسلوك. كل ذلك من الجهاد في سبيل الله تعالى. نعم. وهنا ذكر البخاري قال: باب فضل الجهاد والسير. وساق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء ذاك الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدله على عمل يعدل الجهاد، يعدله يعني يوازيه ويكون كالجهاد في المنزلة والرتبة والفضل والمكانة، فقال: لا أجده. ولمسلم بلفظ قيل: ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. قال في الثالثة: مثل الجهاد في سبيل الله الحديث. وقوله: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، وقوله: ومن يستطيع ذلك، في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان قال: لا أستطيع ذلك. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة للمجاهد في سبيل الله، وهذه الفضيلة تقتضي أنه لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال، فهو أفضل الأعمال الصالحة. وقد تقدم معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر، ما من أيام أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فيجاب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون عموم حديث أبي هريرة هنا الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب يكون مخصوصا بما دل عليه حديث ابن عباس، فيكون مخصوصا بحديث ابن عباس، فيكون هذا الحديث عموم هذا الحديث أنه أن الجهاد أفضل مطلقا، أفضل الأعمال، أنه يكون أفضل مطلقا على بابه، إلا في عشر ذي الحجة فإن الأفضلية تتمحض فقط بحالة من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، بناء على ما دل عليه حديث ابن عباس المذكور. والجمع الثاني أنه يحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث أبي هريرة هنا مخصوصا بمن خرج قاصدا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب إلى آخره، كما جاء في حديث ابن عباس فلم يرجع من ذلك بشيء. فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة، لكن يشكل عليه في آخر الحديث الباب هنا قال: وتوكل الله للمجاهد إلى آخره. ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أولا خاص بمن لم يرجع، ولا يلزم من ذلك ألا يكون لمن يرجع أجر في الجملة، كما يأتي بإذن الله. وأيضا مما قد يشكل على هذا الحديث ما جاء عند الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفرق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله فهذا ظاهر أيضا في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد، وأفضل من الإنفاق مع ما في الجهاد والنفقة من النفع المتعدي، فهذا يشكل. لكن قد يقال الله أعلم أن هذا يكون في حال دون حال وفي الأفضلية، وقد مرت معنا هذه القاعدة في أفضلية الأعمال لما جاء رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل، مرة قدم بر الوالدين ومرة قدم الجهاد ومرة قدم شيئا من الأعمال على بعض، فيقال في الجمع مثل هذه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك لحال الشخص، لحال السائل، لحال المخاطب، وذلك يختلف باختلاف المخاطبين وباختلاف المستفتين، فيجيب عليه الصلاة والسلام في كل مقام بما يناسبه. فكذلك هنا قد يقال إن ذلك محمول على حال خاصة، وإلا فيبقى أن ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه على عمومه. نعم.
باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره.
الله المستعان. قوله مؤمن في شعب، في رواية مسلم رجل معتزل أي الناس أفضل؟ فقال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله. يتقي الله في رواية لمسلم يعبد الله، وفي حديث عباس معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق ابن أبي ذئاب عن أبي هريرة أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة فأعجبه فقال لو اعتزلت، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ففي هذا الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك، لكن ذلك محمول عند جمهور أهل العلم أن ذلك يكون في آخر الزمان عندما تكثر الفتن، فتكثر الفتن ويكثر الهرج والمرج ويكون الشح متبعا والهوى متبعا، فيكون الشح منتشرا والهوى متبعا، فحينئذ يكون ذلك في آخر الزمان. أما إذا كانت المقام مقام المغالبة والمدافعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإمكان الإنسان أن يقوم بهذه الفريضة، فإنه لا يشرع له في حقه أن يعتزل الناس ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا أفر بديني من الفتن، فإن الأحاديث التي وردت في الفرار من الفتن إنما ذلك يكون في آخر الزمان. وجاء أيضا ما يؤيد ذلك في رواية بعدة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا يأتي على الناس الزمان، يأتي على الناس زمان، هذا فيه إشارة إلى أن ذلك يكون في حال خاصة في زمان مخصوص. يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مضانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير. أخرجه مسلم وابن حبان. قال ابن عبد البر إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس، فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى، يعني أنها إنما ذكرت على سبيل الأعم الأغلب أنها تكون بعيدة عن شرور الناس ومساوئهم ومظالمهم وفتنهم، وإلا فكل مكان يتحقق فيه هذا المعنى فإنه يكون مشمولا بهذا الحديث. وفي هذا الحديث بيان فضل المجاهد في سبيل الله تعالى وتعظيم التقوى وكف الأذى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
وفيها ثبوت التفاضل بين الأعمال الصالحة، وأن ذلك يكون بتفضيل الله عز وجل لها لا بتفضيل العباد ولا لتفضيل الناس، وإنما مرد ذلك إلى ما ورد في الكتاب والسنة وليس بمجرد المنطق أو العقل، فإن ذلك لا مدخل له في تحديد الأفضلية بين الأعمال الصالحة. وفيه أهمية ضرب الأمثلة في بيان الأحكام الشرعية، وقد جاءت هذا الأسلوب في بيان الأحكام الشرعية والترغيب والترهيب وبيان ما ينفع الناس في دينهم ومعاشهم وآخرتهم. في القرآن كثيرا في ضرب الأمثال، وكذلك في السنة النبوية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل هذا المثل كثيرا في التعزيز، في الترغيب، في الترهيب، في الوعد، في الوعيد، في التعليم، في التنبيه، في التربية، في التبكيت. كان يستخدم هذا الأسلوب كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من أنجع الوسائل في التعليم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن أجور الأعمال الصالحة قد تحصل بمجرد النية الصالحة، وفيه بيان ارتباط الظاهر بالباطن. ولهذا قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وفيه إشارة إلى أهمية الإخلاص لله عز وجل. فليس كل من جاهد في سبيل الله وخرج مع المجاهدين في سبيل الله يكون قد حقق الجهاد في سبيل الله، كما أن ليس كل من صلى هذه الصلاة يكون قد صلى لله، وليس كل من صام صام لله، وليس كل من زكى زكى لله، كما أن ليس كل من حج قد حج لله. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فقال: من حج لله، أي لا لغيره، لم يحج رياء ولا سمعة ولا إلفة ولا عادة ولا سياحة ولا نزهة، إنما حج قاصدا أجر الله عز وجل وثوابه والدار الآخرة. فكذلك هنا قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. الله تعالى أعلم والناس لا يعلمون، بل حتى الإنسان لا يدري هل هو قد أخلص نيته لله عز وجل. ولذلك المؤمن لا يأمن أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، بل يتهم نفسه بالتقصير والتخليط والتضييع، ويجاهدها في تخليص هذه الأعمال الصالحة لوجه الله تعالى، فهو يأطرها على الإخلاص أطرا، ويجاهدها على تخليص النية لله عز وجل كثيرا، ويتفقد نيته بين الفينة والأخرى في أقواله وفي أفعاله الظاهرة والباطنة، الجهرية والسرية، أعمال السر، أعمال العلانية، الأقوال، الأفعال، أيا كانت هذه الأعمال الصالحة، يجاهد نفسه بين الفينة والأخرى في تحقيق الإخلاص لله عز وجل في الإتيان بها، وتخليصها من الشوائب، شوائب رد العمل، وهو الرياء أو الشرك، والعياذ بالله الشرك الأصغر أو الأكبر. كل ذلك من الآفات التي قد تبطل العمل الصالح أو ترده من حيث لا يشعر. وشبه في هذا الحديث قال: كمثل الصائم القائم، كمثل يعني مثل عليه الصلاة والسلام المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم والقائم، الصائم القائم. وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون، لأن المراد من الصائم القائم هو من لا يفتر عن العبادة، لا يفتر أبدا ساعة ولا زمنا عن العبادة، فأجره مستمر. وكذلك المجاهد لا تضيع عليه ساعة من ساعات جهاده في سبيل الله تعالى بغير ثواب. وقد جاء في حديث أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات، وأصرح من ذلك ما جاء في آخر سورة التوبة في قوله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقوله: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وتوكل الله معناه يعني ضمن له الله، ضمن له الله. وقد جاء عند مسلم بلفظ: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به، إلى آخره. وجاء في حديث أبي هريرة في كتاب الإيمان عند البخاري هنا ولفظه: انتدب الله. وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر، فوقع في رواية التصريف أنه من الحديث الإلهية، يعني أنه حديث قدسي مرفوع ومنسوب إلى الله عز وجل. هنا في ظاهر سياقه أنه من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ومن قوله، وليس حديثا قدسيا، لكن جاء عند أحمد والنسائي ما يدل على أنه حديث قدسي. فلفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة. الحديث ورجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ يقول الله عز وجل المجاهد في سبيلي هو علي ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. الحديث صححه الترمذي. وقوله تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله كلها بمعنى واحد. ومحصل هذا الأمر تحقيق الوعد المذكور في قوله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل الآية. وذلك التحقيق على وجه التفضل منه سبحانه وتعالى، فليس هناك أحد يحق حقا على الله عز وجل، بل الله جل وعلا يحق على نفسه بما شاء، فهو تفضل وجود وكرم ورحمة منه سبحانه وتعالى بأن عبر وضمن وتكفل سبحانه وتعالى بهذا الفضل لهؤلاء المجاهدين في سبيله. وقوله مع أجر أو غنيمة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، يعني مع أجر خالص إن لم يغنم شيئا، أو مع غنيمة خالصة معها أجر. وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة. والذي جعلنا نحمل هذا الحديث على هذا المعنى أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم أنه إيش؟ لا يحصل على أجر، صحيح لا يحصل على أجر، ولكن هذا ليس مرادا، ليس مرادا، بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم، لأن قواعد الشرع تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها. فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع بين الأجر والغنيمة. فهذا أحسن ما يقال في توجيه ومعنى هذه اللفظة من الحديث، أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة. ليس المقصود أنه إذا غنم أنه لا يحصل على أجر، بل إنه يحصل على أجر لكنه أقل من الأجر الذي يكون لمن رجع بدون غنيمة. واضح. وجمع بعضهم بأن أو تكون بمعنى الواو، وقد جاءت رواية النسائي عن أبي هريرة بالواو، وكذلك عند أبي داود من حديث أبي أمامة بسند صحيح بلفظ بما نال من أجر وغنيمة، وجزم هذا ابن عبد البر والقرطبي. لكن حتى على رواية الواو هناك إشكال، فهذا يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع إيش؟ بالمجموع فقط، فيكون الضمان تضمن الله، تكفل الله، توكل الله، كل هذا يكون فقط بمن بمجموع، يكون قد وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع. وقد لا يتفق، قد لا يقع ذلك، فإن كثير من الغزاة يرجع بغير غنيمة. فيعني هنا قال أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، طيب قد يرجع المجاهد بدون غنيمة، ليس كذلك؟ هذا مشكل بعد على هذا الحديث. إذن حتى على رواية أو توجيه وحمل هذه الرواية على رواية الواو فيها إشكال أيضا. نعم. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص مرفوعا ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا يؤيد إيش؟ التوجيه الأول صحيح، أنهم إن غنموا فيذهب منهم، تعجلوا كم؟ ثلثي الأجر، ويبقى لهم الأجر الثالث عند الله عز وجل. أما إذا لم يغنموا شيئا فيتم لهم أجرهم كاملا. وهذا يؤيد الجمع أو معنى الحديث الذي أولناه وذكرناه في الأول، فأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم شيئا، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو. فإذا قبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة، كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم. وهذا موافق لقول خباب بن الأرت رضي الله عنه حين قال فمن من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم من يعني أصاب شيئا، ومنهم من مات ولم يأكل من أجله شيئا. طيب إشكال آخر مما أورد على هذا الحديث نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة. كيف يكون أجر المجاهد ناقصا إذا أخذ من الغنيمة مع أن الغنيمة أمر مباح، بل جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أن هذه من الفضائل التي فضلت بها الأمة الإسلامية على غيرها من سائر الأمم، فجاءت على سبيل الامتنان، وأن الله تعالى امتن على هذه الأمة بحل الغنائم وقد حرمت على من كان قبلها. فكيف إذا حصل المجاهدون على هذه الغنائم يقل أجرهم؟ كيف يكون ذلك؟ فتكون هذه الغنيمة سببا لنقص أجرهم. فيجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من ذلك هذا التلازم، فلا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، فالمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب. ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة التمدح بأخذها، لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجل غزوته نظير من لم يغنم شيئا البتة. واستشكل أيضا على ذلك وقيل إنه يلزم من ذلك أن يكون أجر أهل بدر أقل من أجر أهل أحد، لأن أهل بدر حصلوا على الغنائم ليس كذلك، وأما في أحد فلم يحصلوا على شيء، بل كان المسلمون قد لحقتهم الهزيمة في أول الأمر لم يحصلوا على شيء. ومن المتقرر أن أهل بدر أفضل من أهل أحد، لكن يلزم على هذا في ظاهر هذا الحديث أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، وعلى ما ذكرناه في هذا المعنى معنى هذا الحديث هذا اللفظ أن يكون أهل أحد أفضل من أهل بدر، وهذا مشكل لأن الأحاديث كثيرة في أن أهل بدر أفضل، لقد قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيقال في الجواب في هذا أما أهل بدر والفضيلة التي حصل عليها من شهد بدرا ففضيلتهم ليست لذات هذا الشيء، وهي العبادة التي اتفقت بين أهل بدر وأهل أحد في الجهاد، وإنما لمزية وحال خاص وأمر خارج فضلوا به على من سواهم من سائر الغزوات، فليس لخصوص هذا الأمر كانوا فضلاء على غيرهم ممن شهد الغزوات الأخرى، وإنما لأمر خارج في هذه الغزوة. فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان البدري لكونه أخذ الغنيمة، مثلا لو قلنا إن البدرية حاز على 600 حسنة مثلا، ويكون لمن شهد أحدا 100 حسنة، فعلى حديث مسلم الذي ذكرناه تعجلوا ثلثي أجرهم وقد أخذوا الغنائم، كم الثلثين؟ تعجلوا ثلثي أجرهم 400، فيبقى لهم كم؟ يبقى لهم 200. حتى على هذا الحديث يكون أجرهم أعظم من أهل أحد، وذلك لأن من شهد بدرا أجره عند الله عز وجل عظيم، أجره عند الله عز وجل عظيم عظيم جدا، وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي عليه الصلاة والسلام في قتال الكفار، وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله، فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعا، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل. نعم.
باب درجات المجاهدين في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه. قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.
قول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من آمن بالله وبرسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. والحق ذكرنا قبل قليل أن هذا حق حقه الله عز وجل على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وتعالى، وليس العباد هم الذين جعلوه حقا واجبا عليه سبحانه وتعالى، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة. هل قولهم أفلا نبشر الناس متعلق بما سبق أو بما لحق؟ قولهم أفلا نبشر الناس يتعلق بأن في الجنة 100 درجة أم أنه يتعلق بما سبق؟ يتعلق بما سبق، نعم. فكأنه عليه الصلاة والسلام قرهم على ما سبق ألا يخبر الناس حتى لا يتكلوا على العمل، ولكن أخبرهم، وهذا من جواب الحكيم، يقولون إنه أشار إلى أن يبشروهم بهذا الشيء فليتنافسوا فيه وليجتهدوا فيه وليبذلوا مهجهم فيه ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في الإتيان بأقصى ما يستطيعون منه. قال إن في الجنة 100 درجة عدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذا كله فضل عظيم للمجاهدين. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. أوسط الجنة معنى أوسط الجنة يعني أعدل، فالأوسط هو العدل، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وراه. قال فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بفضله وكرمه الفردوس الأعلى، نحن والدينا وزوجاتنا وذرياتنا، إنه جواد كريم. وفي هذا الحديث تقديم الإيمان بالله ورسوله على سائر أعمال الدين، وفضل الصلاة والصيام والمجاهدين في سبيل الله، وفيه تفاضل أهل الإيمان في الجنة بحسب ما قاموا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. الله المستعان. نعم اقرأ.
باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقع بقوس أحدكم في الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
الغدوة الخروج في أول النهار، والروحة الخروج في آخره. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب.
قوله لقاب قوس يعني قدر الذراع، قدر الذراع في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، ففيه أن نعيم الجنة لا يضاهى ولا يقارن. نسأل الله عز وجل من فضله وأن يكتبنا من أهل الجنة. وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله. نعم.
باب الحور العين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
وروى ابن ماجة من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال ذكر الشهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين وفي يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما فيها. وجاء عند أحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا أن للشهيد عند الله 7 خصال، فذكر الحديث وفيه ويزوج 72 زوجة من الحور العين، إسناده حسن، وأخرجه الترمذي من حديث المقداد بن معدي كرب وصححه. نعم.
باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه برمح فأنفذه، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله.
وفيه تحريم الغدر وحرمة التعرض لمن أعطي أمانا، وجواز الدعاء والقنوت على الأعداء. ومرت معنا مسألة القنوت في النوازل إذا نزلت وأحكام القنوت في النوازل فيما سبق في كتاب الصلاة. وفيه فضيلة حرام بن ملحان رضي الله عنه، فكان من شدة وقوة إيمانه بالله عز وجل وتصديقه بما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، أنه لما جاءته هذه الطعنة ونفذت في جسمه قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. الله أكبر يسميه فوزا ويسميه سعادة ويسميه نجاحا وفلاحا ونصرا. إيه نعم، فهو نصر لأنه نصر بالآخرة ونصر للدار الآخرة، ولأنه قد حصل على ما يبتغي به رضا الله عز وجل والدار الآخرة، ويبتغي به وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. نعم، هذا هو الفوز الذي يتفاضل فيه الناس ويتمايز فيه الصفوف، وهو الفوز الحقيقي، هو فوز الإيمان، هو فوز المبدأ، هو فوز العقيدة، هو فوز صدق الإيمان وحقيقة الإيمان والتصديق الجازم الذي يقتضي العمل ويثمر عملا، وليس فقط مجرد تصديق أو ادعاء باللسان، أو مجرد أن يقول الإنسان إنني أعتقد أنني أؤمن بما جاء في القرآن والسنة، لكن لا يقتضي هذا الإيمان أثرا ولا عملا. وإنما في مثل هذه المواقف تظهر حقائق الإيمان، فيأتي حرام ابن ملحان رضي الله عنه وقد جاءه هذا السهم فنفذ في جسده ليخرج روحه منها ويفارق هذه الدنيا، ويعبر بهذا التعبير البليغ العظيم فيقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فوز، نعم، هو فوز ليس عند كل الناس، ليس عند كل الموازين، ليس عند كل أهل الأرض، وإنما هو فوز عند العقلاء، عند الذين يسمعون ويعقلون ويتفكرون ويؤمنون ويتقون ويخشون. هؤلاء هم الذين يعقلون هذا الفوز ويعرفون هذا الفوز ويدركون حقيقة هذا الفوز ويجلون هذا الفوز ويكبرونه ويتمنونه ويبذلون الغالي والرخيص للحصول عليه. وفيه فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم قد لقوا ربهم سبحانه وتعالى بعد أن حصل لهم ما حصل، فرضي عنهم وأرضاهم، فرضوا عنه وأرضاهم سبحانه وتعالى، رضي عنهم سبحانه وتعالى وأرضاهم، أرضاهم بجنته وفضله ورحمته ونعيمه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتداركنا بواسع رحمته وأن يجود علينا بمواسع فضله، فهو الجواد الكريم سبحانه وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
قوله فقال: هل أنت إلا إصبع، إصبع دميت، إصبع فيها تسع لغات، إصبع بكسر وفتح وضم الأول والثالث فتكون تسع، وفي سبيل الله ما لقيت. هذان قسمان من رجز والتاء في آخرهما مكسورة. ها هنا مسألة اختلف، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام متمثلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونا، يعني هل هو قصد عليه الصلاة والسلام أن يقوله وهو الذي ابتدأ قول هذه الجملة الشعرية وهو نوع من أنواع بحور الشعر هو الرجز، أم أنه حكاه مقولا لغيره فتمثله عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم إنه قاله عليه الصلاة والسلام متمثلا، يعني ناقلا له عن غيره، وليس من نسجه وليس من نظمه، وبذلك جزم الطبري وغيره. ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس أوردهما لعبد الله بن رواحة، فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب إصبعه فارتجز، فجعل يقول هذين القسمين، وزاد: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وهكذا أيضا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة، وذكر الواقدي أن الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق أبا بصير في صلح حديبية على ساحل البحر، ثم إن الوليد رجع إلى المدينة فعثر بالحرة فانقطعت إصبعه، فقال هذين القسمين، وأخرجه الطبراني من وجه آخر موصول بسند ضعيف. وقال ابن هشام في زيادات السيرة: حدثني من أثق بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بعباس بن أبي ربيعة؟ فقال الوليد بن الوليد: أنا. فذكر قصة فيها فعثر فدميت إصبعه فقالهما. وهذا إذا كان محفوظا احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنهما شعره وزاد عليهما، فإن قصة الحديبية قبل قصة مؤتة. وهذه مسألة. مسألة أخرى اختلف في جواز تمثل النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الشعر وإنشاده حاكيا عن غيره. نحن قلنا هل قاله حاكيا أو منشئا؟ والراجح أنه قاله حاكيا. هل يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يقوله حاكيا عن غيره؟ الصحيح جوازه، وهذا الحديث دليل على جوازه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وصححه والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبيه قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل من شعر ابن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث ابن عباس، وأخرج أيضا من مرسل أبي جعفر الحطمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وعبد الله بن رواحة يقول أفلح من يعالج المساجد فيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن رواحة يتلو القرآن قائما وقاعدا فيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أيضا عند البخاري وأصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. نعم، وهذا جاء ورده البخاري أيضا في كتاب الأدب. ويؤيد ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجوز له أن يحكي الشعر عن ناظمه، قد صح في غزوة حنين قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فدل على جواز وقوع الكلام منه منظوما من غير قصد إلى ذلك، ولا يسمى ذلك شعرا. وقيل في الجواب عن حديث إن وقوع البيت الواحد من الفصيح لا يسمى شعرا ولا يسمى قائله شاعرا. نعم، اقرأ.
باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك.
عندكم لفظة يثعب دما؟
إيه؟
أنت ليست عندك. نعم، قال في هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الله أكبر. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أهمية إخلاص النية لله عز وجل. قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إشارة إلى اشتراط الإخلاص لله عز وجل. لا بد من تحقيق الإخلاص لله عز وجل. وفي الحديث الأسبق قبل قليل ذكرناه قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، في حديث أبي هريرة في باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وهنا قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني ليس كل من يكلم في الغزو قد كلم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، لا، الله أعلم. الله أكبر. ويقال كذلك أيضا والله أعلم بمن يطلب العلم لوجهه، والله أعلم بمن يدعو إلى سبيل الله ويدعو إلى الله لوجه الله، والله أعلم بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله، والله أعلم بمن يقرأ القرآن لله، والله أعلم بمن يفتي لأجل الله، والله أعلم بمن يفعل الخير ويقوم على الأيتام والمساكين والأرامل لله، الله أعلم بذلك. كل هذه الأعمال تحتاج إلى تحقيق الإخلاص لله عز وجل. ففي إشارة إلى أهمية تحقيق وتخليص النية والقصد لله عز وجل. وقلما بل لا تكاد تجد في القرآن آية ذكرت الجهاد إلا ذكر فيها قيد في سبيل الله الجهاد، ما يذكر الجهاد فقط كذا هكذا، قلما تجد اللفظ الجهاد إلا ويذكر في سبيل الله. الصلاة الصلاة، الزكاة الزكاة، هكذا الجهاد في سبيل الله. وكانت العرب تقاتل حمية وغضبا وسمعة ورياء وطلبا للغنيمة وللثأر، خمسة أشياء. وجاء الإسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فقط كلمة جامعة. ولعله يأتينا هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه. وهذا لا يخص فقط الجرح في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، بل يخص كل سائر الأعمال كما ذكرت. فالمسلم يجاهد نفسه في تخليص النية لله عز وجل. قال إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. في رواية همام والعرف بفتح العين وهو الرائحة. ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث معاذ بن جبل: من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة لكل من جرح، لكن يحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله، لا من جرح في المعركة ثم شفي واندمل جرحه بعد ذلك في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول. ولينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة، لكن الظاهرة أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك، يعني أن هذا الحديث يتعلق في الظاهر أنه يختص بمن مات من جرحه، لا أن جرح في المعركة ثم شفي. وإن كان الثاني له أجر على جرحه، لكن خصيصة أن يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ظاهر ذلك أنه يكون لمن مات من جرحه. ويؤيد ذلك ما وقع عند ابن حبان في حديث معاذ المذكور عليه: عليه طابع الشهداء، عليه طابع الشهداء. ومعنى ذلك أنه مات من جرحه، طبعا مات شهيد المعركة، أنه جرح ثم نقل فيكون شهيدا، أما هذا الذي شفي فلم يمت شهيدا، واضح. قال: عليه طابع الشهداء. وقوله في الحديث كأغزر ما كانت، حيث معاذ الذي ذكرته قبل قليل، لا ينافي قوله كهيئتها. حديث الباب قال كهيئتها، حديث معاذ قال كأغزر ما كانت، لأن المراد لا ينقص شيئا بطول العهد. والحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه وجوده بها في سبيل الله تعالى، والله المستعان. نعم.
باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، فإني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية.
الله أكبر. وفيه فضيلة أنس بن النضر رضي الله عنه وما كان عليه من الإيمان القوي بالله عز وجل وقوة اليقين وقوة الثبات والإقدام والحرص على الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يجود بنفسه، وفيه التفاني ببذل النفس، وأنه أحد متطلبات الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن من أعظم الوفاء أن يفي العبد بما عاهد الله عليه. وقوله هنا: إني أجد ريحها، أي ريح الجنة من دون أحد، وفي رواية ثابت: واهل لريح الجنة أجدها دون أحد. قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة، وأنه وجد ريح الجنة حقيقة، أو وجد ريحا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة. ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه، فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها. وقوله واهن لريح الجنة، واهن واهن كلمة إما أن يكون قد قالها تعجبا أو اشتياقا، فكأنه لما ارتاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من استنشاقها حقيقة. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. ما استطعت، هل قول ما استطعت يعني ما استطعت أن أصف ما رأيت من شدة إقدامه وبذله وجهاده وإثخانه في العدو وإقدامه وما صنع من هذه البطولات العظيمة والبلاء الكبير في ذات الله عز وجل وفي نصرة دين الله، أم أن المقصود ما استطعت يعني ما استطعت أن أفعل ما فعل؟ يحتمل هذا اللفظ من سعد كلا المعنيين، وإن كان الأرجح أن يكون المقصود بذلك أن سعدا يقول أنني لم أستطع أنا أن أفعل مثل ما فعل، لم أستطع أن أرتمي بين ظهراني المشركين فأفعل هذه البطولات الكبيرة وهذا الإثخان في العدو وهذا الجهاد الكبير وهذا البلاء المبين الذي فعله أنس بن النضر، يعني أنني لم أستطع أن أفعل ما فعله من هذا الإقدام وهذا الصبر الكبير على هذه الأهوال وهذه المصائب العظيمة. ويؤيد هذا أنه قال فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فكأن سعدا يقول أنني لم أستطع أن أفعل هذا الشيء حتى أصاب بمثل هذه الإصابات الكبيرة العظيمة. الله أكبر. وهذا لا شك أنه ظاهر في هذا المعنى. نعم.
وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالإرش وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره.
وفيه ثبوت كرامات أولياء الله عز وجل الصالحين كالصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فهذه كرامة لأنس رضي الله عنه لما قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، لأن النبي عليه السلام قال القصاص لما كسرت ثنية امرأة الربيع، فالقصاص أن تكسر ثنية الربيع، لأن الله عز وجل يقول والسن بالسن والجروح قصاص، فالسن بالسن، إذا كسر إنسان سن آخر فإنه يكسر منه مثل سنه. فقال عليه الصلاة والسلام القصاص، فقال أنس يا رسول الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش. وليس فيه هذا اعتراض، وإنما هو فيه قسم على الله عز وجل أن يوفي وأن يرضي هؤلاء بما أراده أنس بأن يرضوا بالأرش وبدية هذا الكسر، فرضوا بذلك وتنازلوا عن القصاص. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يعني لا حقق ما حلف عليه. نعم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهي قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
وقد ورد أن هذه الآية نزلت في مصعب بن عمير، ووردت أيضا فيما سبق أنها نزلت في أنس بن النضر ونحو من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله، فجادوا بأنفسهم وأموالهم وبكل ما يملكون في الجهاد في سبيل الله. نعم.
باب عمل صالح قبل القتال. عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا.
أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة ثم يقول هو عمرو بن ثابت. قال ابن إسحاق قال الحسين بن محمد قلت لمحمود بن لبيد كيف كانت قصته؟ قال كان يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس فقاتل حتى وقع جريحا، فوجده قومه في المعركة فقالوا ما جاء بك، أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما أصابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة. انتبه لهذه الرواية، واضح هذه الرواية. وجده قومه وسألوه هذا السؤال، ليس فيه ذكر أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر. طيب. وجاء عند أبي داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان عمرو يأبى الإسلام لأجل ربا كان له في الجاهلية، فلما كان يوم أحد قال أين قومي؟ قالوا بأحد، فأخذ سيفه ولحقهم، فلما رأوه قالوا إليك عنا، قالوا إليك عنا، قال إني قد أسلمت، فقاتل حتى جرح، فجاءه سعد بن معاذ فقال خرجت غضبا لله ولرسوله، ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة. فيجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له إليك عنا ناس غير قومه، وأما قومه فما شعروا بمجيئه حتى وجدوه في المعركة. ويجمع بينهما وبين حديث الباب، لأن حديث الباب قال جاء فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم، استفتي الآن ما بعد يسلم الآن، واضح. الحديث التي ذكرته هنا أنه يعني حصل منه الإسلام وحصل منه النقاش بين قومه وبين غير قومه، وكذلك حصل نقاش بينه وبين أحد الصحابة، فكيف يكون كذلك؟ هل أسلم للتو أو أنه أسلم قبل ذلك؟ يقال في الجمع بين ذلك بأنه جاء أولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل، فرآه أولئك الذين قالوا له إليك عنا. ويؤيد هذا الجمع قوله لهم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا. ويؤيد أيضا هذا الجمع ما وقع في سياق حديث البراء عند النسائي، فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل، وفيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرا لي ولم أصلي صلاة؟ قال نعم. ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحاق، وزاد في أوله أنه قال أخير لي أن أسلم؟ قال نعم فأسلم. فهذا موافق لقول أبي هريرة إنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة. وقد جاء عند مسلم أنه من بني عبد الأشهل من بني النبيت، وهو كذلك من هذين البطنين. نعم.
باب من أتاه سهم غرب فقتله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم ربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
الله أكبر. ورجح ابن حجر في هذا الحديث أن كلمة أم وكلمة بنت البراء كلاهما وهم، وكذا رجح غيره من المحدثين أن الصواب أنها الربيع بنت النضر وليست بنت البراء ولا أم الربيع، بل الصواب أنها الربيع بنت النضر وهي أم حارثة ابن سراقة، وهي أم حارثة ابن سراقة. فكلمة أم لعلها تصرف من بعض الرواة، وكذلك بنت البراء تصرف من بعض الرواة، والصواب أنها بنت الربيع. وفيه أن تفاضل المؤمنين في الجنة وتهدئة النفس بعاجل البشرى وفضيلة شهداء بدر.
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وفيه ما أشرنا إليه قبل قليل حديث أبي موسى رضي الله عنه من أهمية الإخلاص لله عز وجل، وأن المجاهد هو الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا لنصرة دين الله، يجاهد حمية للدين لإظهار الدين والدفاع عن الدين، وهكذا الدفاع عن حرمات الدين وأحكام الدين وما جاء به هذا الدين. نعم، فهو في سبيل الله.
باب الغسل بعد الحرب والقتال. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا، وأومى إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه تأييد الله عز وجل للمؤمنين بأن سخر الملائكة بأن يقاتلوا معهم، وقد ثبت مقاتلة وجهاد الملائكة مع الصحابة ومع الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة غزوات وعدة معارك، على رأسها غزوة بدر، وكذلك في هذه الغزوة في غزوة بني قريظة وفي أحد. نعم، اقرأ.
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد.
قوله باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. قال ابن المنير في الترجمة فيسدد أو فيسدد، والذي وقع في الحديث فيستشهد، وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد، وأن كل تسديد كذلك. وإن كانت الشهادة أفضل، لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد. فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث. ويقول ابن حجر: ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد، ثم سدد المسلم وقارب الحديث. وقوله: يضحك الله إلى رجلين، فيه ثبوت صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ففيه إثبات الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. وقوله: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، زاد همام فيلج الجنة. قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرا، وهذا ظاهر طبعا، هو الذي استنبطه البخاري في الترجمة، لكن لا مانع أن يكون مسلما، قد يكون مسلما وقتل مسلما آخر معصوم الدم، قتل معصوم الدم آخر ثم يتوب فيستشهد هذا القاتل، قد يكون كذلك، أليس كذلك؟ لعم قوله: ثم يتوب الله على القاتل، ما قال على الكافر، قال على القاتل. فيما لو قتل هذا القاتل وهو مسلم، قتل مسلما عمدا بلا شبهة، ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله. ولكن يمنع من هذا التأويل أن يكون القاتل الأول مسلما بل يكون كافرا، يمنع من هذا من يمنع قبول توبة القاتل عمدا المسلم، ويأتي بإذن الله في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. لكن الراجح والذي يتأيد هو أن يكون المعنى أن القاتل الأول هو كافر وليس مسلما، يكون القاتل الأول كافرا. ويؤيده ما وقع في رواية همام: ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام. فيهديه إلى الإسلام، هذا ظاهر إلى أنه إيش؟ كان كافرا صحيح. وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافرا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل. وهذا صريح، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. نعم، وفيه فضل التوبة والإسلام وأنهما يمحوان ما كان قبلهما. نعم، اقرأ.
وعنه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه.
قوله: فقلت هذا قاتل ابن قوقل، هو النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم. روى البغوي في الصحابة أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة، فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة. وذكر بعض أهل المغازي أن صفوان بن أمية هو الذي قتله، ولكن هذا مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري، ولعلهما جميعا اشترك في قتله. والمراد هنا قول أبان: أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. ما المقصود بذلك؟ أراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان، النعمان استشهد بيد أبان لما كان إيش؟ كافرا فقتله، فيقول: ما شاء الله جاءت الكرامة على يدي لما كنت كافرا فقتلته وهو مسلم، فأنا سبب يعني كونه شهيدا. ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار، وهو المراد بالإهانة. قال: ولم يهني على يديه، يعني الإهانة المقصود بذلك الموت على الكفر، بل عاش أبان حتى تاب وأسلم، وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية، وقال ذلك الكلام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقره عليه، وهو موافق لما تضمنته الترجمة. نعم.
باب من اختار الغزو على الصوم. الأنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
وكان هذا أبو طلحة رضي الله عنه لكونه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام في غزواته ويغزو معه، فكان يفطر، فلما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعوض لنفسه شيئا من الصيام، ولذلك قال فلم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، أو أضحى يعني كان لا يصومهما، والمقصود بالأضحى أيام الأضحى، فيدخل في ذلك أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك تطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا، فقال استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني، فقال له بنوه نحن نغزو عنك، فأبى فجهزوه فغزى في البحر فمات، فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. قال المهلب مثل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد بالصائم لا يفطر، يعني كما تقدم في أول الجهاد، فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم. فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار في سعة أراد أن يأخذ حظه من الصوم، إذ فاته الغزو، وفيه أنه كان لا يرى بصيام الدهر بأسا، وإن كان الصواب أنه ينهى عن ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. نعم.
باب الشهادة سبع سوى القتل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم.
هذه الترجمة الشهادة سبع سوى القتل، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فذكر الحديث، وفيه ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من يقتل في سبيل الله، وفيه الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر زيادة على حديث أبي هريرة الحريق وصاحب ذات الجم والمرأة تموت بجمع، وتوارد مع أبي هريرة في المفطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم. فأما صاحب ذات الجم فهو مرض معروف، وأما المرأة تموت بجمع وقد تفتح وتكسر جمع هكذا فهي النفساء، وقيل التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك، وقيل التي تموت بمزدلفة، ولكن هذا خطأ وليس بصحيح، وإنما المقصود بذلك التي تموت وهي نفساء أو يموت ولدها في بطنها فتموت لأجل ذلك. وحديث جابر بن عتيك أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان، وقد روى مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة شاهدا لحديث جابر بن عتيك ولفظه ما تعدون الشهداء فيكم، وزاد فيه ونقص فمن زيادته ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وليحمد من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عتيك ولفظه وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة، وله من حديث راشد بن حبيش نحوه وفيه والسل يعني أنه شهادة، وللنسائي من حديث عقبة بن عامر خمس من قبض فيهن فهو شهيد، فذكر فيهم النفساء. وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال في الدين والدم والأهل يعني من قتل دون دمه ودون أهله ودون دينه فهو شهيد، قال مثل ذلك يعني قال أنه من قتل دون هذه الأشياء فهو شهيد. وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعا من قتل دون مظلمته فهو شهيد. والذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام أعلم بالأقل، يعني بأقل هذه الأشياء التي تكون سببا للشهادة، هذه القتلات التي يكون أصحابها المقتولون شهداء أخبر بالأقل، ثم بعد ذلك أعلم زيادة على ذلك فذكرها عليه الصلاة والسلام في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. وقد اجتمع من عدة طرق جيدة أكثر من 20 خصلة كلها جاء فيها أن من مات أو قتل تلك القتل أو مات تلك الميتة أنه شهيد. ومما سبق أن ذكرنا قبل قليل الآن 14 خصلة، وتقدم في باب من ينكب في سبيل الله حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا من وقصه فرسه أو بعيره ولدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شهيد. وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر موت الغريب شهادة، ولابن حبان من حديث أبي هريرة من مات مرابطا مات شهيدا الحديث، وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد، وقال ذلك أيضا في المبطون واللديغ والغريق والشريق. إيش معنى الشريق؟ اللي يموت بالشرقة. والذي يفترسه السبع والخار عن دابته وصاحب الهدم وذات الجنب. ولأبي داود من حديث أم حرام المائد: في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. وقد تقدمت أحاديث في من طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهيدا في باب تمني الشهادة. ويأتي أيضا بإذن الله في كتاب الطب حديث في من صبر في الطاعون أنه شهيد. وتقدم في حديث عقبة بن عامر في من صرعته دابته وأنه عند الطبراني. وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح أن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. قال ابن حجر: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء، ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيح من حديث جابر والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن حبشي وابن ماجة من حديث عمرو بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، قال: من عقر جواده وأهريق دمه. وروى الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له بإسناد حسن من حديث أبي طالب قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد. غير أن الشهادة تتفاضل وفضل الله عز وجل واسع. والشاهد أنه مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا، وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنه يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. وقد جاء في حديث العرباض ابن سارية عند النسائي وأحمد ولأحمد من حديث عتبة ابن عبد نحوه مرفوعا: يختصم الشهداء والمتوفون على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. وهذا كله من فضل الله عز وجل. وها هنا مسألة، وهي مسألة من المسائل التي قد تكون نازلة: هل من يموت في حوادث السيارات في عصرنا الحاضر يكون أيضا من أمثال هؤلاء الذين يتوفون شهداء، وكذلك من أمثالهم ممن يموت مثلا بالأمراض الفتاكة الجديدة التي استجدت في عصر الناس عافانا الله وإياكم من ذلك، كالسرطان مثلا ونحوها من الفيروسات التي تنتشر، أنواع الفيروسات الإنفلونزات التي انتشرت: إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وجنون البقر، والآن آخرها إيبولا ونحوها من الأمراض. هل من يموت بذلك يكون يرجى له أو يكون داخلا في هذه الأحاديث؟ الأقرب والله أعلم أنه بمجموع هذه الأحاديث التي سقتها وذكرت طرفا من الأنواع التي ورد في تسمية من يموت تلك الميتات أنه شهداء، أنه يرجى لأمثال هؤلاء أيضا أن يكونوا شهداء وأن ينالوا الشهادة كمن يموت والعياذ بالله عافانا الله وإياكم من ذلك في حوادث السيارات أو بالأمراض الفتاكة التي تنتشر في هذا الزمن، وفضل الله عز وجل واسع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.